بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في قصة أبينا آدم في سورة طه إلى قول الله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حذر الله آدم وحواء من مكائد إبليس، وأنه يمكن أن يكون سببا في خروجهما من الجنة التي أنزلهم الله فيها في مدة الإعفاء، فيكون ذلك شقاوة لهما لأن فيه تكاليفا للعيش في الجنة لم يكن فيها حاجة لأي بذل ولا لأي عمل، لا يحتاجان فيها إلى ستر ولا إلى إعداد للطعام ولا إعداد للشراب ولا لأي شيء، قد كفي مؤونة كل ذلك. والأرض سيحتاج فيها الإنسان إلى شقاء دائم، فإنه لا بد أن يجهد في الوصول إلى ضرورياته وإلى حاجياته وإلى تكميلياته وتحسينياته، فهو مضطر للعمل والإنتاج، وإن توقف عن العمل والإنتاج كان كلا على غيره، وحينئذ لا يسعد أبدا، فلذلك تحصل له شقاوة بمعنى عدم سعادة وعدم رضا إذا وصل إلى الأرض، فهي ليست دار قرار ولا دار نعيم، بل لا بد أن يكون لأهلها حظهم من الشقاء في مقابل السعادة. فلذلك قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. والغريب أنه هنا قال فتشقى ولم يقل فتشقيان فتشقيا، لأن العادة أن الرجل هو الذي يشقى في العمل ويكد فيه، أما المرأة فينفق عليها زوجها، ولذلك لا تجد ذلك العناء والشقاء وفي شرف العيش، هذا في العام الأغلب وبالأخص المرأة التي هي في كفالة. وقد أشار إلى هذا عمر وأبي ربيعة في قوله: ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فضرورات الإنسان الكبرى أربع ضمنها الله لآدم في الجنة. أول ضرورة فيها ألا يجوع، فالإنسان مضطر للأكل، به قوام حياته وبه سعادته في هذه الدار، فلذلك قال: إن لك ألا تجوع فيها. فالجوع مقتضي للمذلة والهوان ولأن تهون على الإنسان نفسه، وهو مقتض أيضا لنقص العقل والتفكير، ومقتض لنقص العناية بالنفس ونقص النظافة، وهو مقتض لكثير من الأمراض في بدن الإنسان، ومقتض كذلك لقبح صورته وشقائه الحقيقي. فلذلك بدأ به فقال: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى. كذلك الضرورة الثانية أن يكون الإنسان أن يحس الإنسان باستقلاله وعن الناس وعدم اطلاعهم على عيوبه، وذلك يشمل ستره الظاهر وستره الباطن، فستره الظاهر بالملابس التي تستر بدنه، وقد جاء في الحديث في ذكر لبس الملابس: الحمد لله الذي كساني ما أستر به عورتي وأتجمل به في حياتي. وهذا وإن كان في ظاهره أنه يدخل في نطاق التكميليات والتحسينيات، لكنه في الواقع داخل في نطاق الضروريات فيما يتعلق بالجانب النفسي والروحي. فلا بد أن يحس الإنسان بستر زلاته وعيوبه وأخطائه، فإنه إذا بدت عيوبه وأخطائه وانكشف أمام الناس اقتضى ذلك منه مذلة وهوانا وانكسارا، وهو مقتضي في كثير من الأحيان للموت. فكثير من الناس مذلتهم وهوانهم تؤدي بهم إلى الهلاك، فالعيش إنما يكون عيشا كريما، فمن نال العيش الكريم فبها ونعمت، ومن لم ينال عيشا كريما فلا فائدة له في الحياة. فلذلك قال: ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. قراءتان سبعيتان: أنك لا تضمأ فيها معناه ولك أنك لا تضمأ فيها، وقد ضمنا لك أنك لا تضمأ فيها. والقراءة الأخرى: وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى خبر، فمعناه أن الله أخبره أنه لا يضمأ فيها. فالعطش كذلك إهانة، والشرب من ضرورات الحياة ولا يمكن أن يعيش الإنسان بدونه، فالإنسان مضطر إليه. والظمأ كذلك مؤثر على العقل ومؤثر على التفكير ومؤثر على حياة الناس ومؤد لكثير من الأمراض المهلكة القاتلة. ولا تضحى، هذه الضرورة الرابعة وهي السكن. فالإنسان إذا ضحى أي برز للشمس فدائما وكان عرضة للتداول الحر والبرد فإن ذلك مهلك له، فهو محتاج إلى كن يستتر فيه من حرارة الشمس ويستتر فيه كذلك من البرد في وقته. وهذا الكن ضرورة بالنسبة للإنسان لأنه ليس على جسمه شعر كالحيوان، فالله ستر أجسام الحيوان بالشعر الذي أنبت عليها فيكون لها كنا من الحر والبرد وعونا لها على ما يعرض من ذلك. أما الإنسان فلم يجعل الله له ذلك، ولهذا فهو محتاج إلى كن يستره، وهو ضرورة بالنسبة إليه. فلو أن الإنسان بقي دائما عرضة لأشعة الشمس أو للبرد ونحو ذلك لهلك بكثير من الأمراض والأدواء التي هو عرضة لها. وأيضا لا يستطيع راحة ولا نوما ولا سعادة وهو باد للشمس، ويتأثر جلده بأشعتها، وكذلك البرد الشديد يتقشع له الجلد ويتأثر به الإنسان. فلذلك قال ولا تضحى أي لا تبرز للشمس. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هنا جاء تدخل الشيطان فوسوس لآدم عليه السلام، وهذا شامل أيضا لزوجه. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالإنسان بطبعه محب للخلود وكاره للموت، ومحب كذلك للبقاء والدوام في حاله، ويكره أن يكون عرضة للزوال. فلهذا قال على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي ملك لا يفنى ولا يبيد. ووسوس إليه حتى يخيل إليه أن هذه الشجرة هي سر البقاء وسر خلود الملك وسر خلود السعادة، فقال وملك لا يبلى. حينئذ انخدع آدم وزوجه فأكلا منها، أكلا من تلك الشجرة التي حذرهم الله منها، واستغفلهما إبليس حتى أكلا منها. فقال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، هذا أول آثار الأكل من الشجرة، أنه بدت لهما سوآتهما، وهذا مدخل من مداخل إبليس لأنه سبب لاتباع الشهوات. بدت لهما سوآتهما، حينئذ من طبيعة الجنس البشري الحياء، فظهر حياء آدم وحواء فبادرا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما بالورق، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وحينئذ عصى آدم ربه بالأكل من تلك الشجرة، وقد ذكرنا أنها معصية قولية يعني في الظاهر فقط وليست في الباطن والقلب، لأن أكله منها لم يكن حينئذ في وقت التكليف وإنما كان في الجنة قبل إهباطه إلى الأرض. فغوى بذلك أي وجد شقاوة في نفسه وإحساسا بالذنب وشعورا به، وهذا ما يحصل لأهل الإيمان عندما يقع أحد منهم في المعصية، فإنه ينكسر خاطره انكسارا شديدا ويستحيي من الله سبحانه وتعالى حين خالف أمره حتى ولو لم يكن قاصدا لذلك. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم بعد ذلك اجتباه ربه فاختاره واصطفاه وشرفه وفضله، كما قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ففضله الله سبحانه وتعالى واجتباه. فتاب عليه وهدى، فتاب عليه توبة قبول لتوبته، لأنه هو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليه بالقبول. فلذلك قال فتاب عليه وهدى، هداه الله سبحانه وتعالى وجعله نبيا مكلما وعلمه ما يحتاج إلى علمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يجيرنا من مكائد إبليس وجنده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.